بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
سئل الإمام عطاء بن أبي رباح عن أفضل الطاعات فقال كلمة عظيمة في علم السلوك والتزكية، قال مراقبة الحق على دوام الأوقات، مراقبة الحق على دوام الأوقات، وهذه تعطي معنى قول الله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمراقبة الله مراقبة الحق في جميع الأوقات هذه علامة على الولاية لله سبحانه وتعالى، علامة الولاية العبد لله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني في سيرة عطاء أن في رواية اللي ذكرها شيخنا الشيخ محمد الشريف مع عبد الملك بن مروان، طبعا هو عاش فترة طويلة كما تعلمون، ففي فترة أخرى مع هشام بن عبد الملك، فما كانش الحاكم هو اللي دعاه، هو الذي أتى إلى الحاكم، يعني دخل على هشام بن عبد الملك فلما رآه مرحبا مرحبا يا أبا محمد وأدناه منه وكان معه أشرف الناس. فالحاكم لم يدعو عطاء، وإنما جاء عطاء ليتحدث عن حوائج الناس وعن حوائج الشعب وعن حوائج المواطنين، وتكلم وأوصى بأهل الحرمين وأن في أرزاقهم وحوائجهم وأهل الحجاز وأهل النجد، وقال هؤلاء أصل العرب، مع أنه ليست أصول عربية لكن يرى قوام الإسلام وقوة الإسلام في قوة العرب وفي عزتهم. وأيضا أوصى بأهل الثغور، وأيضا أوصى هشام بن عبد الملك العالم، هو الذي يوصي في الخليفة أو يذكر الحاكم بحوائج المواطنين، وأوصى أيضا بأهل الذمة بأن لا يكلفون ما لا يطيقون. وبعد ذلك قال له كلام عظيم يختصر معنى القدوم أو فقه القدوم على الله سبحانه وتعالى، وقال قال هل من حاجة غير هذا يا أبا محمد؟ لما أوصاه بحوائج الناس قال نعم يا أمير المؤمنين اتق الله في نفسك. تتخيل مجلس والأشراف والأعيان ويدخل هذا العالم البسيط المتواضع ويقول له اتق الله في نفسك، فإنك خلقت وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك وليس معك أحد من هؤلاء. فبكى هشام بكاء عظيما، ثم خرج هشام عطاء خرج من المجلس فلحقه أحد الخدم بكيس بدنانير أو دراهم، فرفض أن يأخذ هذا المال واستدل بقول الله تعالى وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فخرج عطاء فما شرب حسوة ماء في هذا النصح وهذا التذكير فيما يتعلق بعامة الناس. وهذا كما قال شيخنا الشيخ عصام الوسطية، عدم الابتعاد عن صاحب القرار والاقتراب منا بما يرضي الله سبحانه وتعالى وينعكس بالخير على الحاكم وعلى المحكوم. فهذه طبيعة هذا الدين العظيم، وجزاكم الله خير.
تلك السواعد من الألوان الأنفرية في صور كثيرة لما واحد يعني يعتبر أنه أي بيئة يجي منها الأصل فيها أنه فاسد العقيدة إلى أن يأتي ويتطهر في العقيدة هذه. أنا لما جيت ودخلت المسجد وأنا أول ما جيت للدراسة في الرياض ومسجدنا جنب السكن، وبعدين في صلاة العصر الإمام تغيب وقدمني بعض زملائي لأصلي بهم، فما كان من المأذون إلا أو المؤذن إلا أن جذبني جذبة عنيفة جدا وأخرني، قال وش تقدمون هالتكروني ما ندري ويش عقيدته. العنصرية ألوان يا مولانا، ما قضية اللون بس، قضية لما تعتقد أن الأصل أن من يأتي من الخارج فاسد العقيدة إلى أن يثبت خلقه، هذا لون من ألوان العنصرية.
تلك السواعد باللي خاف.
الحقيقة أن إنسانا جلس مع زوجته وأمضى سهرة كلها في انتقاص أمها وهي ساكتة تخاف الطلاق،
ينتقص أمها،
أمها في اليوم التالي تكلمت عن أمه كلمة واحدة أقام عليها الدنيا. أنا عندي هذا عنصري، لأنه قاس بمقياسين، لمجرد أن نقيس الأمور بمقياسين سقطنا من عين الله ومن عين الخلق. فلذلك الإنسان حينما يعامل أهله كما يتمنى أن تعامل ابنته إنسان جيد. النقطة الدقيقة أن الناس ينتفعون من علم طبيب ولا ينتبهون إلى سلوكه أو لا يعنيهم سلوكه، ينتفعون من علم محام مهندس، إلا رجل الدين لا ينتفع منه إلا إذا تيقن من يستمع إليه أن هناك تطابقا بين أقواله وأفعاله. لذلك أنا أقول بيت الداعية جزء من دعوته، حرفة الداعية جزء من دعوته، تمضية أوقات فراغ الداعية جزء من دعوته، علاقاته جزء من دعوته، هو يمثل عندهم الدين. وحينما يخيب ظن الناس في أشياء كثيرة، الناس إلى الآن يتعلقون بأهل العلم، فإذا خيبوا ظنهم كانت كارثة كبيرة جدا. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب.
تلك السواعد باللي
بس أشير إلى مسألة في قصة عطاء رضي الله عنه، وهي مسألة هذه كما ذكر الدكتور محمد العيوب التي كانت فيه في جسده، فقد كان كما يقال يعني فيه كان أفطسا وأسودا وأشلا وأعرجا ثم عمي بعد ذلك، وبالرغم من كل هذه التحديات لم يمنعه ذلك أن يكون الفقيه رقم واحد في زمانه. ولذلك الآن لما يعني تلاحظ في تراث عطاء طبعت مناسك فقط، فتاوى في المناسك وأقواله في المناسك في مجلدين كبير، وأقواله في التفسير في مجلد كبير، واختياراته في التفسير من أجمل الأقوال، وخاصة في آيات الأحكام وتفسير آيات الأحكام، وهو من أبرز تلاميذ ابن عباس. ولذلك هو تميز بهاتين الميزتين، أولا لعلها أدركته والله أعلم بركة المسجد الحرام والدراسة فيه والعيش في ظلاله حتى توفي رحمه الله، والأمر الثاني تتلمذه على ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس، وكان يحتفي به ويخصه، لذلك نبغ من بين طلابه عدد منهم عطاء ومنهم سعيد بن جبير رضي الله عنهم أجمعين.
تلك السواعد
الملاحظة الكبرى اليوم، ونحن نتكلم عن قضية والعنوان مركب شيخ، ليس فقط التشويه، العنوان القدوات بين حملات التشويه
والصناعة
المزيفة، أكثر الكلام انصب عندنا على التشويه. طيب ما هو البديل الذي يطرحونه بعد أن يشوهون كل النماذج ويحرقون القدوات القديمة والمعاصرة؟
خاصة أن الإنسان مجبول على اتخاذ قدوة
ويملأ الفراغ ويبحث عن مثال، لكن هذا يعني رح نضرب أمثلة توضح ذلك حسب الوقت، لكن ما يعني يقهر النفس أن الذي يشوهك إن كان مترصدا عدوا خارجيا يختلف معك عقيدة وتاريخا وهوية وصراع مصالح، هذا يفهم، فالدنيا دنيا صراع، لكن المصيبة أن تكون العداء من القريبين منك ومن بيئتك وممن ينتمون إلى دينك وأرضك وتاريخك، وأحيانا تربطك معهم صلة قبيلة أو قرابة أو مجتمعات متداخلة مترابطة. ما لكم يا قوم؟ هذا الشيء الذي يقهر الإنسان، فيزداد قهرا إذا انتقل هذا من النخب الكتب والمقالات والجرائد إلى الإعلام المفتوح، ثم تأتي وسائل التواصل، فيكون هذا الطعن في كل بيت وفي كل يد وعلى كل لسان، ويخترق الأعمار كلها وتسقط قضية الفروق الفردية وغيرها. إذا صار شيء عام. هذا يجعلني أقول هذه الأبيات التي هي ليست بكاء لكن تشخيصا لواقع نهز فيه مشاعر الآخرين، ونقول إلى أين وصلنا، ومن ثم كان ينبغي أن نستحفز الهمة من جديد. قصيدة من محفوظات شبابنا يا شيخ العريفي، يقول يخاطب أمته ويشبهها بأمه: أماه أعرف أن تاجك قد نقشت عليه قرآنا وسنة، أماه أعرف أن تاجك قد نقشت عليه قرآنا وسنة، أماه أعرف أنك حبلى بآلاف الأجنة، أمه لا أخشى عليك العقمة، لكني أحس بما يدس لكبت أنفاس الأجنة، وأرى حواليك الذئاب مكشرات كالأسنة، للحق تكبيل وتنكيل وللشهوات إطلاق الأعنة. أمه ما ذرفت دموعي كثرة الأعداء إن نبحت عليك، أو أرسلت جند الضلالة والهوى منها إليك، أو أعلنت وبكل أسلحة الدمار ونفذت حربا عليك، لكنما يدمي ضميري أن يقوم بنوك في التشويه فيك. أمه أخشى أن يضيع الدرب مني فارشديني. لحظة يقظة ورجاء وتألم على أمته بهذه المشاعر المقهورة هو الذي يحرك كل هؤلاء الدعاة من اليوم وأمس والغد. فعندما يصل الأمر إلى تعمد، شوف الدرجة هذه، إلى تعمد تزوير التاريخ. أنا أفهم أن الفرق بين الموضوعية والتحيز والميل واضح، الموضوع أذكر الحقيقة كما هي، لكن أن تأتي وتتعنصر وتخل بالأمانة الأدبية وأنت مثقف ومحسوب على الصف الأول من الناشرين والكتاب الذين تلمعك الإعلام والمؤسسات الثقافية، ثم تأتي تجرم في التاريخ. رح نضرب أمثلة، وأحسن يعني عنوان يعني استمتعت فيه في تشخيص هؤلاء، عنوان لفهم هويدي في كتابة تزييف الوعي، العنوان يقول: الباحثون في القمامة. وكان يقصد في نقدي هذا حسين أحمد أمين ابن الأديب الكبير والمحترم أحمد أمين. حسين أحمد أمين صاحب كتاب دليل المسلم الحزين في القرن العشرين، وغيره من مقالاته التي كان يكتبها بمجلات متنوعة منها العربي، تصور يلتقط أسوأ ما في التاريخ وفي التاريخ المتقدم والصدر الأول من أجل تشويه الإسلام، فسماه الهويدي الباحثون في القمامة. ويا ليتهم يطرحون التاريخ مكتمل الصورة حتى تتركني أحكم. لا، الاجتزاء وتسليط الأضواء والبروجكترات والكشافات والمجاهر على هذه النقاط، ثم إغفال أو إخفاء أو انتقاص الجوانب المشرقة. هذا الحسين الأحمد أمين نختاره نموذجا. لماذا؟ تصور عندما يتعمد تشويه سعد بن أبي وقاص، تذكرون شكوى أهل العراق عليه عندما كان واليا لعمر، فيأتي بالشكوى ويبين ظلمه ويقطع القصة. فيأتي محمد عمارة في كتابه الإسلام بين التزوير والتنوير ويقول: بحثت عن هذا المصدر فوجدت أن الرجل بتر القصة ولم يكملها، فعرفت أن المسألة، إلى أن التقيت به في دار الشروق المصرية مطبع المعروفة، وكان الأخ الأستاذ إبراهيم مدير دار الشروق، وين إبراهيم الأستاذ إبراهيم كان موجود، فجلست معه، قلت إبراهيم المعلم، فهو شاهد على القصة يقول، فجلست مع حسين أحمد أمين قلت: تعال أنت لماذا فعلت ذلك؟ قال: لا، إحنا يجب أن نتخلص من هذا التاريخ، يعني تعمد. زين، فسماه عجبني التسمية، قال: هنا يمارس حسين أحمد أمين يعني وأضنابة، يمارس يا دكتور بشير عنوان محترم، يمارسون الفسوق الثقافي. شو رأيك
متعوب عليه المصطلح؟
لا لا المصطلح حلو، يمارسون الفسوق الثقافي. المشهد الثالث، شوف التزوير على النخب. دعانا المستشرق الألماني إكهارت شورتز، طويل عريض، لغة عربية فصحى، شوارب كأنه من عرب الجزيرة، أحمر من ألمانيا الشرقية، جاء الكويت. طبعا هؤلاء يدورون يسوون دورات يعني، واستضاف مجموعة من المثقفين والمهتمين، منهم فيصل الزامل بنك التنمية الإسلامي، منهم الدكتور عبد العزيز القصار أستاذ الاقتصاد، وخذونا في جولة منهم هم جامعة لايزبك. فلما ذهبنا إلى جامعة لايزبك ألقيت كلمة أمام طلبة الاستشراق عن الفلسفة الألمانية، لماذا نحن يعني نقدر الفلسفة الألمانية والعلم الألماني غير الفلسفات الأخرى. فمليان القاعة حتى الدكاترة واقفين، فتقدم أستاذ وسأل، تياي تعلمنا بالفلسفة، سأل أنا والضيوف اللي معاي العرب، قال لماذا حاربتم نصر حامد أبو زيد وقد كان عندنا، هذا الكلام في 7 سنوات، وقد كان عندنا هنا ألقى محاضرة، منعتوه من المجيء إلى الكويت، طبعا صار لم يسمح له بالزيارة، وهكذا يتعامل مع الفكر، هذه حرية الرأي، هذا الذي كذا، بدأ يهاجم. فقلت له ممكن تعليق، كان التعليق ليس علي، على أحد المحاضرين الأخوة. قلت نحن خلافنا يا أستاذ مع نصر حامد أبو زيد ليس خلافا علميا فقط، نحن خلافا في الأمانة. نصر حامد أبو زيد من كبار المزورين للتاريخ، زور ميلاد الشافعي، وزور على أبي زهرة، الإمام أبي زهرة ولا أبو زهرة يسمونه يا شيخنا؟
زهرة،
أبو زهرة، في كتابه عن الشافعي، وزور على كتاب العلم حق الإمام الشافعي اسمه كتاب
جماع العلم،
جماع العلم، نقل عشرات النصوص، وزور حتى في كتابه دوائر الخوف عند المرء عندما دمج آيتين في قضية تعدد الزوجات من أجل أن يبين، دمج آيتين تزوير حتى في القرآن. فنحن نقف أمام إنسان مزور، لذلك كتب محمد جلال كشك الذي يعني مات في المناظرة مع نصر حامد أبو زيد على الطاولة في مناظرته في أمريكا، قال له مقال، عنوان مقاله من سهير البابلي إلى أبو زيد الشافعي، نعم مقالة موجودة على النت، قال أنت مزور، أنت مزور وقد جئت بأغلاط ينوء بحملها البغل الشديد والثور العنيد، ونزلت عليه والبعير الأعصل. نعم، لأن فعلا أغاليط وإجرام وتزوير. فلما تصل المسألة ضرب القدوات الأصلية في تاريخنا من الصحابة، ثم يأتون إلى المؤسسين، فالإمام الشافعي كما كتب أوزون، والبخاري، ويأتون إلى المؤسسين، وسيبويه أيضا طلع الكتاب الجديد لنفس المؤلف، يضربون مؤسس اللغة، يضربون مؤسس علم أصول الفقه وضبط النصوص، يضربون الصحيح، يضربون. ففي خطة واستراتيجية ماشية، وتنشر لهم بمراكز العلمية الثقافية في بلادنا. من أجل هذا الإنسان يتأثر. جاء منذر الأسعد وطلع كتاب ممتاز اسمه إسلام آخر زمن، وكشف هؤلاء وعلى رأسهم حسين أحمد أمين. نحن نذكر نماذج، نذكر المشاهدين أن هناك إجرام ثقافي مع الأسف يغطى من جهة هؤلاء ويجاملون فيه، ونحن نغفل عنه. فكان لابد من كشف هؤلاء المزورين. هذه صورة يا سيدي من صور التزوير الثقافي. غير التزوير الثقافي، التلوين الأيديولوجي. أبو ذر اشتراكي، ثورة الزنج ثورة يسارية، المعتزلة علمانيون، ابن رشد ملحد أو إنسان فلسفي أرسطي لا علاقة له بالإسلام، بينما كل هؤلاء حتى لو كانت عليهم ملاحظات، ابن رشد قاضي وفقيه، ويعني ينتصر للدليل القرآني في إثبات وجود الله ضد دليل المتكلمين وأقوى من دليل الفلاسفة. ابن رشد ناصر للإسلام والمسلمين ومعتز بالإسلام والمسلمين. المعتزلة قضاة فقهاء شافعية، فهؤلاء مجانين يعني، بلغ بهم النزق والمكابرة إلى درجة تلوين التراث الإسلامي والثقافة الإسلامية والعقيدة الإسلامية باللون الأيديولوجي اللي يتمون له. هذا يفسر وجودي، ذاك يفسر اشتراكي، الثالث يفسر، ولو كان المجال لضربت أمثلة كثيرة على ذلك والناس تعرف هذا الشيء. نأتي الآن إلى طيب، هم يحرقون هذا، يحرقون الدعاة، يحرقون المرشدين اليوم في قنوات من أجل الطعن في الشيخ سلمان العودة، في الشيخ العريفي، في الشيخ محمود المصري، في الشيخ عصام البشير. الشيخ إن شاء الله ما عنده أعداء، الشيخنا النابلسي زين، لأنه ما يدش يعني زين، ويعني على أساس أن الشيخ النابلسي يعني أب للجميع ولا يتعاطى السياسة ويتكلم في الإيمانيات والتربية وبعيد عن يعني الله مكرمك يا شيخ زين. فهم
لا هي مرحلية يا شيخ
يعني، يعني ما تركوا أحد، حتى الذين يتبنون هذا الشيء يطعنون في من هم محسوب ربما بالمدرسة الدعوية عليهم فقط لأنه مشهور ويؤثر في الناس، فكأن هنالك إرادة جازمة لنزع أي فتيل يؤثر في الناس أخلاقيا. نحن في مرحلة تجفيف الخطاب الديني العام والخطاب الأخلاقي العام لكي يكتسح هذه الأجندة الأخرى وتعطى البدائل الشائهة التائهة التافهة التي سنرى نماذج منها. تلك
السواعد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة المشاهدون، الله جل جلاله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والحقيقة الدقيقة أن الإنسان يستجيب بإحدى طريقتين، إما بدعوة شفهية أو بقدوة كاملة. فقد يستمع إلى درس في مسجد، ندوة في جهاز إعلامي، ينتفع منها كثيرا، لكن أحيانا ينتفع من شخص أمامه يعيش معه متمسك بالدين وبالعرف الذي يرقى بالإنسان. فأنا إذا أردت أن أسأل إخوتي الكرام، أخوي الكرام، هل هناك من قدوة في حياتكما كان له أثر كبير في سلوك طريق الحق؟ لأنه الإنسان يسمع ويعقل ويرى فيتأثر، فالسماع له دور والنظر إلى قدوة أمامه له دور. أخذنا الأخ جهاد.
يعني أكيد القدوة لها دور كبير في الحياة، فالإنسان عندما يتعلم من القدوة يوفر على نفسه كثير من الوقت، بدل أن يسير بنفس التجارب التي قد تأخذ الكثير من الوقت والكثير من السنوات. عندما يتعلم من القدوة ودروسها يوفر على نفسه كثير من الوقت وكثير من الجهد. أنا صراحة من الناحية التاريخية معجب جدا بالدكتور علي الصلابي. ربما لا يعلم الكثير في هذا الزمن الجهد الجبار الذي قام فيه الدكتور علي الصلابي، ولكن ليس لدي أدنى شك أن شباب المستقبل سوف يدركون الدور الكبير الذي قام به هذا الرجل في نهوض الأمة الذي سيأتي عاجلا أم آجلا. الدكتور علي الصلابي ربما مقل في الإعلام لأنه يعكف على الكتابة بشكل كبير، ويرى أنه مطالب بكتابة المعلومات التي لديه، لذلك لا يظهر كثيرا في الإعلام. ولكن الذي يقرأ كتابات الدكتور علي الصلابي يجد أنه يوجه رسائل إلى جيل المستقبل، ويوجه رسائل إلى الجيل الذي يؤمن به، بأنه نحن نعرف أنكم ستأتون وأن النصر قادم لا محالة، وهذه الدروس التي أكتبها في التاريخ لكي تنفعكم في بناء الأمة في المستقبل القريب إن شاء الله.
سأضيف إلى كلامكم كلاما آخر.
فضل.
الإمام الغزالي رحمه الله تعالى كان في حياته يحضر درسه 400 عمامة، يعني 400 عالم، لكن بعضهم قال: من هو الإمام الغزالي لولا إحياؤه؟ الإحياء يبقى، اللقاءات الشفهية تنتهي بموت الداعية أو بموت من حوله، أما الكتاب يبقى. فلذلك الكتاب هو أبقى شيء في العلم، ولا يزال الكتاب هو الأصل في الدعوة إلى الله.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
الرق مثل ما يقول أهل العلم قالوا هو عبودية سببها الكفر، أو تعريف قريب من هذا.
أنا يوم من الأيام أنشأت موقع إلكتروني، كان الموقع هذا يعني يكلف سنويا مبالغ طائلة، وكذلك قناة فضائية تكلف، وذلك أحيانا الإنسان ربما أنه يعجز. لكن حينما تتحدث اليوم عن الشبكات الاجتماعية هي بدون تكلفة مادية،
فذهبت لأرى كيف يقول هذا الإنسان. فلما ذهبت ولأول مرة أراه فرأيته وإذا به أسمر أفطس أشل مفلفل الشعر، إذا نظرت إليه زهدت فيه، ولكنه إذا تكلم خيل إليك أنه قطعة من ليل تسطع فيها النجوم، تنزل وترتفع الملائكة بكلامه.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
بين الحقيقة والسرار نلقى الأحبة والصحار، أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب، تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.